الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأن يأتي القرآن عبد الذكر بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أصول العقيدة الخوف والرجاء، هذا هما من أصول العقيدة، الخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء، هما من أعظم أنواع التوحيد. الخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهما، لا يكفي الاختصار على واحد منهما فقط، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا، هذا هو الرجاء، ورغبا هذا هو الخوف. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هم يجمعون بين الخوف والرجاء. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولا بد معهما أيضا من المحبة، محبة لله عز وجل، والخوف منه، والرجاء بفضله سبحانه وتعالى. لا بد من هذه الأمور الثلاثة. فمن اقتصر على المحبة فقط فهو صوفي، صوفية يعبدون الله من محبة فقط، ولا يرجون ولا يخافون. يقول قائلهم: أنا لا أعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما أعبده للمحبة فقط. فهذا ضلال والعياذ بالله. ومن عبد الله بالخوف فقط فهو من الخوارج، لأن الخوارج أخذوا جانب الخوف فقط وكفروا بالمعاصي، فأخذوا جانب الوعيد والخوف فقط، صاروا خوارج. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ من المرجئة الذين أخذوا جانب الرجاء فقط وتركوا جانب الخوف، هذا مذهب المرجئة. أما أهل التوحيد فهم يعبدون الله بالجميع الثلاث، بالحب والخوف والرجاء هكذا. ثم إن الخوف لا يكون معه خنوق، فإن كان معه خنوق من رحمة الله صار كفرا. إذا صار معه خنوق من رحمة الله، يعني اشتد الخوف حتى غلط من رحمة الله، هذا كفر. إنه لا ييأس من خوف الله إلا القوم الكافرون. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ومن يقنط من رحمه رجاء معلم. لا يأمن من نفس الله، يعتمد على الرجاء فقط، ويأمل من مكر الله ولا يخاف، هذا كما ذكرنا مذهب المرجع وهو مذهب الله. فلا يكون رجاء مع الأمن من مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكلاهما كفر، الإرجاء وهو الاعتماد على جانب الرجاء فقط مع الأمن من مكر الله لا كفر، والخوف مع الخلوف من رحمة الله لا كفر. ولهذا قال عندكم ينقلان عن ملة الإسلام، هذا معنى ينقلان عن ملة الإسلام. ولهذا يقول بعض السلف يجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء، يعني يسوي بينهما كجناحي الطائر، جناح الطائر معتدلان، لو اختل واحد منهما سقط. فكذلك العبد يكون الخوف والرجاء له كجناحي الطائر معتدلان يطير بهما. هذا هو التوحيد، الجمع بين المحبة لله والخوف والرجاء، ويرجون رحمته ويخافون عذابه في سورة المؤمنين، يدعوننا رغبا ورهبا، يجمعون بين الأمرين. وكانوا لنا خاشعين، من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، هذا هو الخوف، ويرجو رحمة ربه، ما هو بيحذر فقط، يرجو رحمة ربه في الآخرة إن الله يتوب عليه وعليه. هذا هو مذهب أهل الحق في هذه المسألة العظيمة. نعم.
وسبيل الباطل بينهما بإذن الله،
سبيل الحق بينهما بين الخوف والرجاء لأهل القبلة يعني المسلمين الذين يصلون إلى الكعبة، ثم أهل القبلة لأنهم يصلون إلى الكعبة، أما من لا يصلي إلى الكعبة فهو ليس من المسلمين، فإن ادعى أنه مسلم وأنه عابد لله كاليهود أبوا أن يصلوا إلى الكعبة فهؤلاء كفار، لأنهم أبوا طاعة الله سبحانه وتعالى، الله أمر بالتوجه إلى الكعبة، الواجب اتباع أمره سبحانه وتعالى، نسخ استقبال بيت المقدس، كان الأول استقبال بيت المقدس ثم نسخه الله استقبال الكعبة، فالمؤمن يدور مع الأوامر، لما كان مأمورا أن يستقبل بيت المقدس كان يصلي إلى بيت المقدس في أمر الله، فلما أمر أن يصلي إلى الكعبة كان الواجب عليه أن يصلي إلى الكعبة لأنه عبد مأمور. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقل على عقبيه. هذا هو الدين والاتباع، فالمؤمن يدور مع الأمر مع أمر الله ورسوله أينما دار يدور معه. نعم.
ولا يقول الله بيننا إلا بقبولها
وقلبه. هذا السلام فيه مؤاخذة، لا يخرج العبد من الإيمان إلا بما أدخله فيه، يعني بالجحود، إلا بجحود ما أدخله فيه، قصر الكفر على الجحود، هذا مذهب المرجئة، هذا مذهب المرجئة، لأن الحنفية مرجئة كما يأتي، فهو كتب العقيدة على عقيدة كما أسلف، عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحب محمد بن الحسن و اليوم، فهذا إرجاء قصر ناقض الإسلام على الجحود فقط، هذا مذهب المرجئة، بل نواقض الإسلام كثيرة، منها الجحود ومنها الشرك بالله عز وجل، كان يكتب لغير الله أو يذبح لغير الله، ومنها الاستهزاء بالدين او بشيء منه، نواقض كبيره ذكرها العلماء في باب الرده، نواقض كبيره، تحريم الحلال، تحليل الحرام، كل هذه نواقض ذكر شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منها 10، هذه اهمها، والا النواقض كثيره كما ذكرها الفقهاء في باب الرده. فقصر ناقض الاسلام على شيء واحد وهو الجحود هذا غلط، هذا مذهب المرجئه، وهو الذي يحاول بعض الكتاب الان الهار، بعض الكتاب الان المتعالمين يحاولون اظهار هذا المذهب من اجل ان الناس يصيرون في سعه من الدين وكلهم هواه ويعمل ما يشاء ما دام ما جحد وهو عندهم مسلم، هذا غلط. يعني اذا سجد للصنم او سجد له وقال انا ما جحد، انا معترف بالتوحيد، لكن انا فعلت هذا جنب من الذنوب، او قدح لغير الله، او استهزأ بالدين او بالرسول صلى الله عليه وسلم، او سب الله يقول هذا مسلم لانه ما جحد، هذا غلط كبير، وهذا يضيع الدين تماما ولا يبقى فيه. واجب التنبؤ لهذا الخطر الذي الان بعث على الناس من جديد. كانت هذه البلاد ولله الحمد لا تعرفه، كانت على مذهب اهل السنه والجماعه، لكن جاء بعض المتعاملين فارادوا ان يظهروه ويكتبوا فيه ما كتبوا. نعم، ولكن الحمد لله قدر الله من يرد عليهم وينقل باطله. نعم. كذلك هذا تعريف القاصر للإيمان، هذا على مذهب المرجئة، هذا على مذهب المرجئة، قصر الإيمان على الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب فقط وترك الأعمال، هذا مذهب المرجئة، هذا مذهب الحنفية اللي يسمونه مرجئة الفقهاء. الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فعمل الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، داخلة في حقيقة الإيمان، وليست شيئا زائدا على الإيمان، وإنما هي من حقيقة. فمن ترك العمل واقتصر على الإقرار باللسان والقول بالقلب والاعتقاد بالقلب فليس هو من أهل الإيمان. الإيمان الصحيح المطلوب هو نوع من الإيمان لكنه ليس هو المطلوب، المطلوب هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، كما قال العلماء الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني القلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينفق بالعصيان. ايضا هذا لا بد منه، معرفه انه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص، ينقص بالمعاصي. هم يقولون لا، الايمان كما ياتي عندهم يقولون ما يزيد ولا ينقص، الايمان هو الاعتقاد والاعتقاد ما يزيد ولا ينقص، هذا غلط كبير، بل يزيد وينقص. زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذه نصوص من القرآن تدل على زيادة الإيمان. والنقص كما في قوله صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، دل على أن الإيمان ينقص. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، دل على ان الايمان ينقص الى ان يكون وزن حبه خرد، كما في الحديث الصحيح اخرجوا من النار من قال من كان في قلبه ادنى مثقال حبه من خردل من ايمان، دل على ان الايمان يضعف حتى يكون بوزن حبه الخرد او اقل من حبه الخرد، ويزيد حتى يكون ايمانا كاملا. الإيمان هو هذا، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا تعريفه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة، ليس هو قول باللسان واعتقاد بالقلب كما تقوله الحنفية، وليس هو قول باللسان فقط كما تقوله الحرامية، وليس هو مجرد التصديق بالقلب دون النطق باللسان كما تقوله الأشاعرة والماتريدية، وليس هو مجرد المعرفة وهذا أحدث المذاهب كما تقوله الجهمية. إذن المرجئة أربع طوائف، أضلها وأبعدها عن الحق الجهمية الذين يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة فقط. وعلى هذا يكون فرعون مؤمنا لأنه عارف، إبليس يكون مؤمنا لأنه عارف، قال الله العالم. وعلى قول الأشاعرة وهو المذهب الثاني أنه التصديق بالقلب، إذن يقول أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل وسائر المشركين يكونوا مؤمنين لأنهم يصدقون في قلوبهم، يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، لكن منعهم الكذب، منعهم الكذب والحسد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اليهود يعترفون أنه رسول الله في قلوبهم، لكن أبى عليهم الكبر والحسد أن يعلنوا ذلك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال في المشركين قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. قال فإنهم لا يكذبونك، ما معنى؟ معناه يصدقونك، أنهم يصدقونه في قلوبهم. وأبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من أنسى أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مشبة لرأيتني فرحا لذاك مبينا. يعني منعه هو النخوة الجاهلية، نخوة الجاهلية والعياذ بالله، يخشى أنه يسب آباءه وأجداده اللي يعبدون اللات والعزى وبنات، هذا الذي منع من الإيمان. والله يقول لقد علمت بأن دين محمد، فعلى هذا يكون أبو طالب مؤمن على قول هؤلاء الظلام، لأن أبو طالب مصدق بقلبه، المشركون مصدقون بقلوبه. الطائفة الرابعة هم الحنفية، وهم أحق أهل الإرجاء وأقربهم إلى السنة، ولذلك يسمون مرجئة أهل السنة أو مرجئة الفقهاء. يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط، وهذا لا شك أنه رجاء وخطأ، رجاء وخطأ ونقص عظيم في تعريف الإيمان. فيجب معرفة هذه المذاهب، يجب يكون الإنسان على بصيرة ولا ينقطع ببعض الكتب أو بعض الكتابات، يكون عند الإنسان أصل يرجع إليه في عقيدته، ولا تنطوي عليه. لأن الآن نحن في زمان فتن، زمان تعالم، زمان شر، ناس يتعالمون وناس يقصدون التضليل، يقصدون نشر مذاهبهم. فيجب أننا نعرف أصل الدين وأصل العقيدة حتى نعرف الحق من الباطل، ولا نقول ما علينا من الناس إيش يشتغلون في هالمذاهب. سبحان الله، هنا نشتغل في هذه المذاهب محبة لها ولا خوفا منها؟ نحن لا نشتغل فيها محبة لها ولا رغبة فيها، ولكننا نشتغل بها خوفا منها لأجل أن نحذر منها ولا تنقلي عليها. نعم.
وجميعنا صحابة
الله صلى الله عليه وسلم يرون ذلك كله حقا. هذا كلام طيب منه رحمه الله، كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه حق، بخلاف الذين يقولون إن ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى متواتر وآحاد، فلا يأخذون إلا بالمتواتر، يقولون الآحاد لا يفيد العلم ولا يفيد اليقين ولا يدخل في العقائد ولا يبنون عليه عقيدة. هذا مذهب باطل. كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا او آحادا فانه يفيد العلم وتبنى عليه العقيده، لانه صح عن الرسول. والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما صح عن الرسول فانه حق، سواء كان في العقائد او في المعاملات او في العبادات او في الاخلاق، كله حق. المهم انه صح، اذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم صح سنده، وجب تصديقه والعمل به. يعني ايضا الان هناك اناس يشككون في السنه، هنا اناس الان طوائف يشككون في السنه، منهم من يقول لا يجوز العمل بالسنه مطلقا، يكفي العمل بالقران فقط، ويذكرون السنه من القران، وهناك طوائف يقولون لها يؤتوها بالسنه لكن ما يقال الا المتواتر، ويترك خبر الآحاد. وكلا الطائفتين ضاله، والواجب على المؤمن ان يعتقد ان كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب الايمان به. الرسول عمل بخبر الواحد هو طائفته رؤيه الهلال، جاءه ابن عمر واخبره انه راى الهلال فامر الناس بالصيام. الرسول بنى على خبر واحد وامر الناس بالصيام. جاءه اعرابي اخبره انه راى الهلال، قال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال تشهد ان محمد رسول الله؟ قال نعم. فامر صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، خبر واحد. كان صلى الله عليه وسلم يرسل رسله احادا، ما كان يرسل جماعه، يرسل رسله احادا، وما كان يرسل جماعه، يعمل المرسل اليهم يعملون بهم بما بلغهم المندوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فخبر الآحاد إذا صح فإنه يجب العمل به ويفيد العلم وتبنى عليه العقيدة. نعم. هذا غلط. الإيمان ليس واحدا وليس أهله سوى، الإيمان يتفاضل يزيد وينقص، لأن يعني عندهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان، وهذا يقول الناس في سوى. يقول لا، حتى التصديق بالقلب ما هو الناس في سوى، ليس إيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان الفاسق من المسلمين. الفاسق من المسلمين إيمانه ضعيف جدا، أبو بكر الصديق إيمانه يعني إيمان الأمة كلها، فليس الناس في أصله سواء. هذا من ناحية أصل، كذلك من ناحية العمل الناس يتفاضلون في العمل، منهم كما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهو العاصي الذي معصيته دون الشرك، هذا ظالم لنفسه، معصيته دون الشرك هذا ظالم لنفسه لأنهم عرضوا نفسه للخطأ. ومنهم مقتصد وهو الذي يعمل بالواجبات ويتجنب المحرمات، هذا المقتصد الذي يعمل الواجبات ما يترك منها شيء ويتجنب المحرمات ما يفعل منها شيء، هذا هو المقتصد. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهذا هو الذي يعمل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، هذا هو الثابت للخيرات. فالأمة ليست سواء، صارت ثلاث طوائف، منها الظالم لنفسه، ومنها المقتصد، ومنها الثابت للخيرات، دل على أن الإيمان ليس سواء إنما هو متفاضل، بعضه أفضل من بعض. فقوله وأهله في الأصل سوى غلط، ما هم سوى، لا في الاعتقاد بالقلب ولا في الأعمال، ما هم سوى. نعم. التفضيل بينهم تفاضل، تفاضل بينهم، لا ما يكفي هذا، ما يكفي أن يقال التفاضل بينهم، هذا معناه إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، وأن إذا صدق بقلبه ونطق بلسانه عنده فهو مؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان والناس لا يتضاضلون في ذلك. يقول لا هذا غلط كبير. نعم. المؤمنون كلهم أولياء الله يعني أحبابه، أولياءه يعني أحبابه سبحانه وتعالى. الله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، كما أنه يبغض الكافرين ويبغض الفاسقين. فهو جل وعلا يحب ويبغض على الأعمال، يحب على الأعمال الصالحة ويبغض على الأعمال السيئة. فكل مؤمن فإنه يكون وليا لله، يكون وليا لله، وتتفاضل الولاية، تتفاضل الولاية، بعضهم أفضل من بعض في الولاية. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن الناس من ولايته مع الله تامة، ومنهم من ولايته مع الله ناقصة، ومنهم من هو عدو لله بعيد عن الله سبحانه وتعالى. وكل من فيه إيمان وتقوى فهو ولي لله، ولكن الولاية تتفاضل بحسب الأعمال، تتفاضل بحسب الأعمال. فمنهم من ولايته خالص، ومنهم من هو ولي من وجه وعدو من وجه، وهو المؤمن الفاسق. هذا ولي لله بإيمانه وطاعته، هو عدو لله بمعصيته ومخالفته. ولي من وجه وعدو من وجه. ومنهم من هو عدو خالص كالكافر والمشرك، عدو لله خالص كالكافر والمشرك. الناس ليسوا على حد سواء، منهم ولي خالص ومنهم عدو خالص، ومنهم من فيه ولاية وفيه عداوة بقدر إيمانه وبقدر مخالفته. هذا هو العدل. أما أن نقول إنه ما فيه ولي لله إلا من بني على قبره مشهد وضريح، واللي ما بني على قبره مشهد ما هو ولي، هذا عند الكفوريين. ولذلك يقول بعض العلماء: لو اني سألت هل في هذا البلد ولي لله؟ قالوا لا. ليش؟ لأن فيه هالبلد ما فيه ضريح، هم عندهم الولي هو الضريح. البلد لو قال ما فيه ضريح يقولون ليس فيه ولي. إذا صار فيه ضريح وله من أكثر الناس قالوا هذا ولي، قالوا هذا ولي. هذا عند القرآنيين والطوريين. أما عند أهل الحق فكل مؤمن تقي فإنه ولي لله سبحانه وتعالى، ولا ما بني على قبره بناية أو ضريح أو دعاية أو غير ذلك. نعم. تعريف الإيمان هو كما سبق: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا تعريف. أما أركانه فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، وله خصال كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون جعبة، أو بضع وستون جعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إلا قص الأذى عن الطريق. لكن هذه الستة هي الأركان، الأركان والدعائم التي يقوم عليها. أما من ناحية الطاعات المستحبات فهذه مكملات، وكتال تسمى كتال الإيمان أو شعب كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعب أو بضع وستون أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. عندنا أركان وعندنا شعب نعرف الفرق بين الأركان والشعب. الأركان لا بد منها أما الشعب فهي مكملة شعب مكملة. نعم تقدم الكلام عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب تقدم كل هذا لكنه متفرق في أول هذه العقيدة متفرق. نعم
ورسول الله والإيمان
نحن مؤمنون بهذا كله. من جحد شيئا من هذه الأركان فإنه لا يكون مؤمنا. من جحد شيئا من هذه الأركان الستة فإنه لا يكون مؤمنا لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. نعم هذا سبق انه يجب الايمان بجميع الرسل من اولهم الى اخرهم. من سمى الله منهم في القران ومن لم يسم نؤمن بجميع الرسل الذين ارسلهم الله الى عباده. فمن امن ببعضهم وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. لو جحد نبيا واحدا فانه يكون كافرا بجميع الانبياء. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فاليهود كفار لأنهم كفروا بنبيين كريمين كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم الكفار. النصارى كفار ايضا لانهم جحدوا رساله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فاللي يقول ان اليهود مسلمون مؤمنون والنصارى ايضا مؤمنون والمسلمون مؤمنون وكلهم يعني اهل اديان يجد التقارب بين الاديان والحوار بين الاديان هذا تضليل والعياذ بالله وخوف. هذا خوف بين الحق والباطل وبين الكفر والايمان. ما في حق الا الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالاخره من الخاسر. الاسلام نسب كل ما قبله وامرنا ان امر الجن والانس واليهود والنصارى والاميون وجميع العرب والعجم امروا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ايمان الا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. من لم يتبع هذا الرسول فإنه كافر بجميع الأنبياء والمرسلين. اليهود كفار والنصارى كفار وإن كانوا أهل الكتاب وإن كانوا أهل الكتاب كفار وهم أهل الكتاب. نعم
وعن ثلاثه من محمد صلى الله عليه وسلم إلى الذين
هذا سبق مسألة أهل الكبائر. والكبائر هي الذنوب التي دون الشرك وفوق التغاوث. وبعضة كبيرة هو كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو نار أو براءة أو بريء منه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تبلغ كقول من غشنا أليس منا من حمل علينا السلاح أليس منا حالة كبيرة تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم منه. كذلك اللعن على الذنب يدل على أنه كبيرة. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه أو غضب الذنب رتب الله عليه الغضب غضب من الله جل وعلا هذا يدل على أنه كبيرة. او توعد بالنار وسد على الذنب الوعيد بالنار، كل هذه تدل على ان هذا الذنب كبير. ما قتل بغضب او لعنه او نار او قال ليس منا من فعل كذا فان هذا كبير. من كبائر الذنوب، لكن ما دام انه دون الشرك فان صاحبه لا يخرج من الايمان، وانما يكون مؤمنا ناقص الايمان او تسميه فاسقا، تسميه فاسقا وليس كافرا. هذا مذهب اهل السنه والجماعه، انهم لا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ولكن لا يمنحون صاحبها اسم الايمان المخرج، وانما يمنحونه ايمانا مقيدا، فيقال مؤمن بايمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى مطلق الايمان ولا مثل مسمى الايمان. هذه دقيقه وعظيمه، لا يسلب مسمى الايمان بكبيرته ولا يعطى مطلق الايمان، قال هو مؤمن كامل الايمان كما تقوله المؤمن، ولا يقال هو خارج من الاسلام كما تقوله الخوارج والمعتزله. اذا فالناس في مرتكب الكبيره التي دون الشرك ثلاث خوارج، الخوارج والمعتزله اخرجوه من الاسلام، لكن الخوارج ادخلوه في الكفر، والمعتزله لم يدخلوه وقالوا هو في المنزله، لكن اخرجوه من الاسلام، قالوا هو في المنزله بين المنزلتين. المرجئه يقول الله هو مؤمن كامل الايمان، ما دام انه لا يشرك بالله ويعتقد بقلبه الايمان وينطق بلسانه فانه مؤمن كامل الايمان، ولا تنقص هذه المعاصي من ايمانه وان كانت كبائر. وهذا ضلال ايضا. القول الحق هو مذهب اهل السنه والجماعه، ان صاحب الكبيره التي دون الشرك هو مؤمن وليس بكافر كما تقوله الخوارج والمعتزله، لكنه ناقص الايمان ليس بكامل الايمان كما تقوله المرجئه، فهو مؤمن ناقص الايمان او مؤمن بايمان فاسق بكبيرته. هذا المذهب الحق، وهذا يجب ان تعرفه وان يترسخ في ذهنك، لان اهل الضلال اليوم زاد شرهم في هذه الامور، وصاروا يظهرون هذه المذاهب الضالة ليروجوا على الناس وليستروا على أنفسهم ما هم فيه من الضلال، يريدون الستر على أنفسهم، فالواجب التنبه لهذا الأمر، فإن هذا من أهم الواجبات على طالب العلم ليحذر هذه التضليلات وهذه لا سيما وقد قل العلماء الآن، قل العلماء وقل الفقهاء وكثر القراء، هذه من علامات الساعة، إذا قل الفقهاء وكثر القراء هذه من علامات الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم، هذا هو المذهب الحق، انهم ليسوا كفارا، واذا لقوا الله ولم يتوبوا من هذه الكبائر فانهم تحت المشيئه، ان شاء الله غفر لهم وان شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم من النار، يخرجهم من النار ويدخلهم الجنه بتوحيدهم وايمانهم، لا يخلدون في النار. والدليل على ذلك قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم تحت المشيئة، إن شاء الله نفذ فيهم الوعيد ولكن لا يخلدهم في النار، وإن شاء أعفاهم من الوعيد بمنه وفضله ولم يدخلهم النار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق، خلاف الخوارج الذين يقولون إنهم في النار على كل حال خالدون فيها، من دخل النار عندهم لا يخرج منها، وبخلاف المرجئه اللي يقولون لا ما يمرون على النار ابدا، ابدا من الجنه لانهم مؤمنون في قلوبهم او ناطقون بألسنتهم فهم اهل الجنه قطعا ولا يمرون على النار. هذا غلط، هذا غلط. فنقول لا، ما نضمن لهم، هم تحت المشيئه، ان شاء الله غفر لهم وان شاء الله عذبهم ونفذ فيهم وعيده، ثم بعد ذلك يخرجهم من النار بفضله واحسانه وبسبب ايمانهم وعقيدتهم، فلا يكونون مثل الكفار والمشركين والمنافقين يخلدون في النار. نعم، هذا هو الوصال. نعم، هذا السلام حق. إن شاء عفى عنه بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، يعني بأعمالهم، ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، بل عذبهم بأعمالهم، هم الذين تسببوا في ذلك. نعم، الله لا يعذب من لم يعصه، ولا يساوي بين العاصي وبين المؤمن المستقيم. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ لا، ما يحكمون. فالله لا يعذب أحدا بدون ذنب، ولا يعذب، ولا والله جل وعلا لا يعذب أحدا بدون ذنب، ولا يدخل الجنة إلا من كان من المؤمنين، من كان من المؤمنين. نعم. كما صحت بذلك الأخبار، كما صحت بذلك الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عصاة الموحدين يخرجون من النار إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، وإلا بشفاعة الشافعين بإذن الله سبحانه وتعالى. شفاعة حق، لكن لا تكون إلا بإذن الله، وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، لا من الكافرين ولا من المشركين. شفاعة حق. نعم. ثم يبعثهم إلى الجنة بعد إخراجهم من النار. ورد أنهم يلقون في نهر، يخرجون من النار كالفحم، محترقين والعياذ بالله، ثم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فتنحت أجسامهم ولحومهم، ثم بعد ذلك إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم، فيخلدون في الجنة. نعم. نعم، كما لقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوون. نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله لا يسوي بين أهل طاعته وأهل معصيته، لا، ولا بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، بل يجازي كلا بعمله. نعم. ولم يجعل من بل ميز بينهم سبحانه في الدنيا والآخرة، ميز بين أهل الطاعة وأهل المعصية وأهل الكفر وأهل الإيمان في الدنيا، ميز بينهم بصفاتهم وعلاماتهم وأفعالهم، ليست أفعال أولياء الله وطاعتهم مثل أفعال أعدائهم، ولا أقوالهم مثل أقوال، ولا تصرفاتهم. شوف الناس الآن، وناظر تصرفات، ناظر تصرفات المتقين والمؤمنين، وناظر تصرفات الفسقة والعصاة، وتصرفات الكفار والملحدين. هذا في الدنيا، وفي الآخرة كذلك يميز الله بينهم، فهؤلاء يكرمهم بجنته، وهؤلاء يعذبهم بناره وعقوبته. نعم. لأنه سبحانه حكيم، حكيم يضع الأمور في مواضعها، فلا يضع الرحمة إلا لمن يستحقها، ولا يضع العذاب إلا لمن يستحقه سبحانه وتعالى. نعم.
اللهم يا ولي الإسلام وعزيز الإسلام وعلى الإسلام حتى
للقاتلين. نعم، هذا من أجمل كلام المصنف رحمه الله، أنه لما ذكر هذه المسائل الخطيرة العظيمة سأل الله التثبيت، سأل الله التثبيت ألا يظلم أصحاب الضلال وأصحاب هذه المقالات الضالة. فهذا من الفقه والحكمة، أن الإنسان ما يغتر بعلمه ويقول أنا أعرف التوحيد وأعرف العقيدة وأعرف ولا علي خطر، هذا غرور والعياذ بالله، بل عليه أنه يخاف من سوء الخاتمة، يخاف من الضلال، يخاف أن ينخدع أهل الضلال. كم من المعتدل انحرف، خصوصا إذا اشتدت الفتن، يصبح الرجل كافرا ويمشي، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه يعرض من الدنيا، كما صح الحديث بلال، الفتن إذا جاءت الإنسان يسأل الله الثبات، ولا يقول أنا ما علي خطر، أنا عارف وأنا أصلي وأنا، نعم الإنسان عارف الحمد لله وأصلي، لكن عليه خطر، مستخاف. أنت أفضل أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم خاف على نفسه من عبادة الأصنام، مع أنه هو الذي كسرها بيده وحطمها ولقي في ذلك العذاب والجهانة في سبيل الله عز وجل، ومع هذا ما دارنا الآن نجحت خلاص. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الإنسان دائما يخاف من ربه عز وجل. وكم من مهتد ضل، وكم من مستقيم انحرف، وكم من مؤمن كفر وارتد، وكم من ضال هداه الله، وكم من كافر اسلم. الامر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
وما قال
خلق الا لربنا من اجل الله. نقف عند هذا، وعلى اخر ضرب إلى العام القادم إن شاء الله نرجع من قوله ونرى. نعم. أحدا بذنب، هذا عام، والذنوب تختلف، منها ما يقتضي الكفر ومنها ما هو دون ذلك، فلا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل. فبعض الذنوب يكفر صاحبه، أما أن نقول لا نكفر أحدا بذنب، هذا من ثمرات مذهب المرجع، هذا يتمشى على مذهب المرجع. نعم. هذا هو اللي بيناه لكم قليلا، هذا هو اللي بيناه لكم قليلا، وهو قوله لا يخرج من الإسلام إلا بدخول ما أدخله فيه. يقول هذا كلام ما هو صحيح، هذا ناقض من نواقض الإسلام، ناقض واحد، وهناك نواقض كثيرة، منها أن يسب الله أو يسب الرسول أو يستهزي بالقرآن أو بالسنة، ومنها السحر والكهانة، ومنها الذبح لغير الله والنذر ودعاء غير الله، ومنها استحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، النواقض كثيرة. نعم.
أن
العمل تقف كمال الإيمان لا تقف ثقة، سمعت الكلام، هذا هو عين قول المرجئة، يقولون الأعمال إنما هي كمال وليست شرطا في الإيمان، هذا قول قال خط، بل الأعمال هي من صميم الإيمان، هي من صميم الإيمان. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجعل الجهاد من الإيمان بالله عز وجل. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل ذكر الله وجعل إقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله من خصال من الإيمان. وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات. وكل هذه الأعمال من الإيمان، هذا تفسير الإيمان. من هو اللي فسر الإيمان بهذا التفسير؟ الله جل وعلا. الذي فسر الإيمان هو الله، فلا حاجة إلى تفسير أحد من الناس. نعم نعم نعم. هل عنده سؤال؟ نعم. عرفتم الكلام يا هذا سيأتي، لكن الذي مر بكم يدل على أن هذا ما هو صحيح. ما هو الخلاف الصوري، الخلاف حقيقي، الخلاف حقيقي له ثمرات. الصوري هو اللي ماله ما يترتب عليه شيء، ما يترتب عليه شيء. وأما الخلاف الحقيقي فهو الذي يترتب عليه أشياء. والخلاف بين الحنفية وبين بقية أهل السنة خلاف حقيقي يترتب عليه أحكام. نعم. هو ليس طوليا وإنما هو حقيقي، ولكن هو رحمه الله يكتب على مذهب الحنفي. هو قال لكم هذا في أول الكلام، قال لكم هذا في أول الكلام. نعم. يقول على مذهب أبي حنيفة النعمان وعلى مذهب أبي الحسن محمد بن الحسن ومذهب أبي يوسف، هو يمشي على هذا. نعم.
ما هو الله أن يكون
واضح. الركن لا يصح الإيمان إلا به، لا يصح الإيمان إلا به، لأنه ركن منه، جزء منه. كما أن المسجد ما يقوم إلا على أركان وأعمدة وفوق، فإذا لم يكن هناك أعمدة ما قام مسجد. فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على الأعمال، فإذا فقدت الأعمال ما في أعمدة. إذن وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الصلاة عمود، هي عمود الإسلام. يعني خلاف الشرط، الشرط يختلف عن الركن، الشرط يكون خارج الشيء. لاحظوا هذا، الشرط ما كان خارجا عن الشيء، والركن ما كان داخلا في الشيء. نعم. اي هي كاملة هنا، صح، هذا النبي هي كاملة هنا بحسب الإيمان بحسب الأعمال. لكن على العموم كل مؤمن فهو ولي لله، ولا يكن تامها ولا يكن ناقصها بحسب أعماله. نعم.
ما رأيكم نفسكم أن يكون في الحديث مرارا من إنسان المطلق بقوله: وليس وراء ذلك أفضل من الإيمان؟
نعم صحيح، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي لا ينكر المنكر يقول هذا جائز وهو منكر، هذا استحل ما حرم الله، استحل ما حرم الله، لا يكون سهلا. نعم. يقول ما هو منكر، يقول قلبه ولا يعنف ولا يغار ولا، هذا استحل ما حرم الله وصوب ما عليه هذا المخالفة، يكون كافرا. نعم.
يا شيخ، ما هو تفسير قوله تعالى: إن الله يحب العبد المحسن والكافر؟
إن الله يأمر بالعدل الذي هو الإنصاف، ويعطى كل ذي حق حقه، الإنصاف في المقالات والإنصاف في الأحكام، الحكم بين الناس، والإنصاف في كل شيء، والعدل بين الأولاد والعدل بين الزوجات، كل هذا من الإنصاف والعدل. يأمر بالعدل، يأمر بالعدل، العدل عام، كل ما يدخله العدل يجب فيه. والإحسان، الإحسان بين العبد وبين ربه في أداء ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عنه ومراقبته سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان بين العبد وبين ربه. الإحسان بين العبد وبين الناس أنه يحسن إليهم، يطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويعلم جاهلهم ويعين محتاجهم، هذا إحسان إلى الناس ولا لا؟ إحسان إلى الخلق. الإحسان إلى الدواب والبهائم لأن تحسن إليها، ما تعذبها ولا تجوعها ولا تعطشها، وإذا رأيت منها عطشان ولا جائع فإنك تعطيه من العلف ومن هذا، من الإحسان إلى الدواب. حتى إن بغيا من بني إسرائيل رأت كلبا عطشان جالها مفترى، فنزلت في البير فأخرجت له الماء وسقته، فشكر الله لها ذلك وغفر له، غفر له هذه الكبيرة. هذا إحسان إلى البهائم. ودخلت النار امرأة في هرة، هذا كسر، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشيات الأرض، هذا من الظلم إلى البهائم والإساءة إليه. فالإحسان مطلوب في كل شيء. نعم. وينهى عن الفحشاء، الفحشاء كل معصية متناهية في القبح، كالزنا إنه كان فاحشة، ما تناهى في القبح فإنه فاحش. وينهى عن الفحشاء والمنكر، المنكر كل معصية لله عز وجل، سميت منكرا لأن العقول تنكره. نعم. والبغي، والبغي هو التعدي على الناس، البغي هو التعدي على الناس والعدوان بغير حق في دمائهم في أموالهم في أعراضهم، هذا البغي. نعم.
صلى
الله عليه وسلم. لا، ما تكفرون المرجع اللي هما الجهمية، تكفرون الجهمية، أما من دونهم فلا يكفرونهم لكن يضللونهم، يقومون بضلالهم. أما الجهمية فلا شك في كفرهم. نعم.
الله الشرك الأكبر
والشرك الأكبر. الشرك الأكبر يخرج من الملة، الشرك الأكبر لا يخرج من الملة، لكنه ينقص التوحيد، ينقص التوحيد، بينهما فرق. نعم. أيضا من الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، أما الشرك الأصغر إنه لا يخلد فيها، إذا دخلها لا يخلد فيها، يخرج منها. نعم. إذا كان يدخل يدخل قد يدخل، نعم، الشرك الأصغر يكون وسيلة ويجر إلى الشرك الأكبر، فلا يجوز التساهل به، قال هذا أصغر، ألا مرتهن، أنا أصغر، إلا سمع كلمة أصغر تساهل به، أو سمع بين ذنوب ناس صغائر، لا ويستهلك، قال هذه سهلة، هذا ما يجوز التساهل في الذنوب، وإن كانت صغائر، وإن كان شركا أكبر، نعم، لأن التساهل فيها يدل على عدم المبالاة، وعلى عدم خوف الله سبحانه وتعالى، نعم، يحيط بالسؤال، ما في شفاء يبدو، نعم.
السؤال
مثل ما هذه اسمعنا يمنع ذكر الله، هذه اسمها. نعم. اكتب سؤال. نعم.
الله
عليك. ما كل ما يسمى ذكر يجوز. ذكر المبتدا. الذكر المبتدا هذا يمنع. يجب منعه. لانه بدعة. نعم.
وقال الشيخ
أو حصل بواقعة واحدة هذا يحصل لشيخ الإسلام ولا بواقعة واحدة. أما أنه دائم تبداله المنام ويقول له فلا هذا هو مذهب الصوفية. تمام. نعم. يعني صار شيخ الإسلام معنى هذا أن شيخ الإسلام يأخذ عن الله دائما. هذا مبالغة وغلو. ما يأخذ عن الله إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما أتباع الرسل فهم يأخذون من سنة الرسل ومن هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومنهم شيخ الإسلام يمكن. نعم.
قال تعالى من مات على الشرك والكفر فإنه يدخل النار على الوجه وما أصحاب هذا القول.
هذا في اختلاف. بعض العلماء يقول انه يغفر انه داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل في الكبائر التي دون الشرك الأكبر. ومن العلماء من يقول لا هذا داخل في عموم قوله ان الله لا يغفر ولا يعذب فلا بد من تعذيبه ولكن لا يقلد في النار وان عذب فهو لا يقلد في النار. الكلام هو انما هو في هل لا بد من تعذيبه ولا قد تدخله المغفره من اول وهله. نعم. لكن الجميع مجمعون على انه لا يقلد في النار وانه يخرج منها كعقاب الموحدين. نعم. الرهان ما يجوز. الرهان هو الميسر وهو القمار الا في ثلاثه اشياء نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. في نقل يعني هو السلاح يسابق السلاح وحمايه او خبز وهو ركوب الخيل لانها من ادوات الجهاد او خبز وهي الابل فهي الابل لانها من ادوات الجهاد او حائط وهو ركوب الخيل والفروسيه. ما عدا هذه الثلاثة لا يجوز الرهان. لا يجوز أخذ العيون وهو من الميسر بل هو الميسر الذي حرمه الله وجعله قيما للخمر. نعم. دم اللي يخرج من البدن نجس كله قليله وكثيره لكن يعفى عن اليسير. اما الكثير انه يبطل الصلاه ويبطل الثوب. هذا كلام الفقهاء هو الذي في مثل الدليل وغيره. لكن من ناحيه ما ورد عن الصحابه معروف انهم رضي الله عنهم يجرحون في المعارك وتسيل الدماء على ثيابهم ولا ذكر انهم يتوضؤون يعني اذا يعيدون الوضوء ولا ذكر انهم يغسلون الدماء وصح الصلاه. وكذلك عمر رضي الله عنه لما فهم في صلاه الفجر جعلت الدماء تسيل ما قطع الصلاه استمر في صلاته وكمل الصلاه بهم عبد الرحمن بن عوف وتحول هو رضي الله عنه الى مأمور وكمل الصلاه. فهذا دليل على أن خروج الدم من الجسم لا ينقض الوضوء وأنه ليس بنجس. هذا من حيث الدليل. أما من حيث الاستنباط والفقه هذا شيء آخر. ولا شك أن أقوال الفقهاء تعرض على الأدلة فما شهد له الدليل أخذنا به، وما قال بالدليل فرحمنا على قائله وله أجر في ذلك، لكن لا ناخذ بالخبر. نعم.
أحسن الله عليك. قد يكون جماعة صلاة الظهر وصلاة الرابعة بعد أن يصلي الصلاة قال
في المسلمين سبحان الله ومن عنده والسلام عليكم صلى الله عليه وسلم انما ذكر الصلاه وقبل السلام عليكم صلى الله عليه وسلم قال المسلمين من صلاه الرافعه ومنهم من اعاد الصلاه ومنهم من ذكر الصلاه الاولى ثم اقبل. الواجب عليك ان يسلم تذبح ويسلم استعجل الا اذا كنت تجزم بصواب نفسك على الصواب، فلك أن تعمل بما تيقن. فإذا كنت حال قيامك في الخامسة تجزم لأن هي الرابعة جزم وأنهم هم متوهمون وكملت على هذا وسجدت الشهر فلا تستحي إن شاء الله. أما إن كنت داري للنقامة جريت النقامة وعلمت النقامة فلا يجب تستمر فيها، ولكن فلا تستحيها لأنك جاهل لكم والجاهل يعلم. لكن المرة الثانية إذا حصل مثل هذا وعلمت أنه قام فيه ما يجب تستمر فيه، يجب عليك الدروس والتشهد والسلام ثم ترجع تسجد سجدتين للسهو بعد السلام، هذا هو المشروع. نعم. وهم صلاتهم صحيحة أيضا إلا من تابعك وهو يعلم أنه قام فيه، من تابعك وهو يعلم أنه قام فيه ويعلم الحكم الشرعي أيضا، يعني لابد من علمين، العلم بأنها قامت والثاني العلم بأنه لا تجوز متابعة الإمام فصلاته باطلة. أما من كان يجهل أحد الأمرين فلا تنصح فيها يعذر بالجهل، وغالب الناس على يجهل. نعم. الجمعه الان الحلقه انها محرمه عباده في الاحرام الى الان، فتجتنب محظورات الاحرام وتذهب الى مكه تطوف للعمره على طهاره وتسعى وتقصر من راسها، وما فعلته في الاول خطا وغير صحيح. وإن كان حصل عليها جماع فإن عليها أمورا أيضا، أولا لابد من المضي في العمرة على ما ذكرنا، ثانيا لابد من القضاء تخرج إلى الميقات الذي أحرمت منه تحرم بعمرة ثانية قضاء بتأثيرها، وثالثا تذبح شاة، تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، هذا إذا حصل منها جماع، حصل عليها جماع. أما إذا ما فقر عليها الجماع ليس عليها إلا الأمر الأول، إن ترجع إلى مكة وتجنب محظورات الإحرام وتؤدي العمرة بطهارة طواف بطهارة. نعم. هو المشكل أن بعض الناس ما يسأل في وقت الحاجة، ما يسأل إلا بعد سنة أو بعد سنين، يورط نفسه في أمور، وأنا واجب أن الإنسان يسأل في الحاجة، عنده العلماء عنده طلبة العلم يسأل وينهم الصلة، ما تبقى عليه صلة أيام أو صلة سنين. نعم.
قضية بعض المقالة يقرؤون في صورة القرآن آيات من القرآن ثم ثم في مزاج بعض القراءة كتب
الدعوة من مدينة من جهلها حتى لا يجوز، لا يجوز أن تكتب الآيات في خروج الدعوة، لأن هذا يعرضها للإهانة، يعرض الآية للإهانة وأن تلقى في المجابر أو يستهان بها، لا ما له داعي كتابة الآية، ليس الداعي لها، اكتب كل عام يدعوكم إلى حضور الزواج في محل كذا، ويكفي هذا، كتابة آيات أو أحاديث، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز هذا فيما يعرض للإهانة والإهمال. نعم. كل الناس إذا قرأوها راحوا مزقوها ولا أحرقوها إلا يلوحون، أكثر الناس حتى طلبة العلم يلوحون ولا يهتمون بها. نعم.
علينا مجموعة من الإخوان المؤمنين يدعون بارك على رجل عليه النور فقال الله عن مستوى العقل والجاسوس.
الواحد يكفي عن واحد بس يرجع للتسعه لازم من عشره مساكين كما قال الله جل وعلا عام عشره مساكين. نعم. لا ام الزوجه ما تكتب لهذه الزوجه انما الزوجه نفسها زوجه الابن تكتب لابيه اما امها فلا ما تكتب لاب الزوج وانما تكتب للزوج لان زوج بنتها تكتب للزوج لان زوج بنتها ولا تكتب لابيه لانه هو النبي منها. نعم. ما على الشيء لأن الصحيح أن العمرة ليس لها طواف وداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بطواف الوداع إلا للحجاج ولا ذكر عنه أنه أمر المعتمرين بأن يطوفوا للوداع. نعم. إذا كنت متأكد أنه ما يصلي أبدا لا في البيت ولا في المسجد ومات على هذا ولم يصل فهو ثابت ما يجوز تستغفر ولا تتصدق عنه لأنه ثابت. نعم. هذا إذا مات على ترك الصلاة أما إذا تاب قبل أن يموت صلى الحمد لله مات على الإسلام. نعم. ما دام تأكدت أنه خارج من السبيل عليك الوضوء وإعادة الصلاة أما هم صلاتهم صحيحة لأنهم معذورون. نعم. على الصحيح إن شاء الله. نعم.
إذا قلت المرأة وعليهم كفة الفصار وسجدت وإذينا عن كفة المساء والمجران سجدت عن المباشرة عن الصلاة
لا لا إذا يجوز أن الإنسان يصلي على الأرض يصلي على فراش ويصلي على ثوبه الصحابة رضي الله عنه كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في شدة الحر وكان أحدهم يضع عمامته على الأرض في شدة الحر ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
نعم. أحسن الله إليكم رسالة وصلت من أم صالح من الرياض تقول أرجو من فضيلة الشيخ صالح الفوزان التكرم ببيان حكم لبس العباءة على الكتف بالنسبة للنساء خصوصا الجديدة منها وهي التي تحدد منطقة الصدر والوسط وتكون وسط من الأسفل وأيضا ما حكم لبس النقاب الذي انتشر كثيرا في أوساط النساء.
الواجب على المرأة المسلمة أن ترتدي الحجاب الكامل الساتر وأن يكون هذا الحجاب ضافيا على جسمها كله عند الخروج وأن يكون واسعا لا ضيقا وأن يكون خاليا من الزينة وأن يكون ضافيا على الجسم لا يكون قصير أو مفتح أو غير ذلك بل يكون ضافيا على الجسم ساترا لما وراءه. هذا هو الواجب في حجاب المرأة المسلمة ولا توضع لا تضع العباءة على كتفها عند الخروج بل تضعها على رأسها مثل الجلال تضعه على رأسها ليستر جميع بدنها هذا هو المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم رسالة وصلت من ليبيا السائل عين سين سين له مجموعة من الأسئلة يقول
وأما فضل. النقاب
نعم الشيخ
النقاب إذا كان من عادة المرأة أو من عادة المجتمع أنهم يلبسون النقاب ويكون هذا النقاب لا يبدو منه إلا العينان فقط أو عين واحدة، هذا لا بأس به إذا كان من عادة البلد أن نساءهم يلبسن النقاب. أما إذا كان عادة البلد أن النساء يحتجبن حجابا كاملا ولا يظهر من وجهها شيء فإنها تلتزم بذلك ولا تتحول إلى النقاب، لأن النقاب حجاب ناقص، فلا تتحول من الحجاب الكامل الذي يغطي وجهها كله إلى الحجاب الناقص الذي يبدو منه شيء من وجهها. نعم.
نعود إلى رسالة السائل من ليبيا عين سين سين، يقول فضيلة الشيخ، هناك من يقول بأن الشاب إذا من الله عليه بالهداية والاستقامة فإنه يجب على الداعية أن يبدأ معه في تصحيح العقيدة بشكل خاص وعدم الالتفات إلى ما يفعله من معاصي ومخالفات شرعية كشرب الدخان وإسبال الإنذار والدراسة في الاختلاط وغيرها بحجة عدم التثقيل عليه حتى لا ينفر وخوفا عليه من التعرض للفتن والابتلاء، وجهون في ذلك مأجورين.
لا شك أن هذه محرمات يجب النهي عنها والانتهاء عنها كلها، ولكن يبدأ بالأهم فالأهم، فيبدأ بإصلاح العقيدة، فإذا صلحت عقيدته فإنه يبدأ معه بالبقية الأخرى من المحرمات. أما أنه يبدأ معه بالنهي عن المحرمات ويترك ما عنده من الخلل في العقيدة فهذا ليس هو المنهج السليم في الدعوة. الدعوة تبدأ أول شيء بالعقيدة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا هو منهج الدعوة السليم. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ. أم عبد الله من الخرج تقول فضيلة الشيخ، أنا امرأة كبيرة في السن وتعاني من الرعشة في الأطراف وعدم القدرة على المشي إلا بمساعدة الآخرين، وتجد مشقة في الوضوء لكل فرض خصوصا في فصل الشتاء، وهي مصابة بمرض السكر، هل يجوز لها الجمع بين الصلوات؟ وكذلك تسأل يا شيخ عن الصيام لا سيما في شهر رمضان وقد يسبب لها انخفاض في السكر في نهار رمضان، هل يجوز لها الفطر والحالة هذه ثم القضاء؟
هذا سؤال عن مسألتين.
نعم.
المسألة الأولى، هل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، لأنها يشق عليها الوضوء لكل صلاة، فإذا كان الواقع ما ذكر من أنه يشق عليها الوضوء لكل صلاة مشقة كبيرة فلا بأس أن تجمع بين الصلاتين لأنها مريضة، والمرض يبيح الجمع إذا احتاج إليه المريض، ولهذا يقول الفقهاء يباح الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة. المسألة الثانية الصيام، فإذا نصح الطبيب لأن الصيام يضرها أو هي تجد الضرر من الصيام فإنها تؤجل الصيام إلى وقت آخر، تفطر وتقضي من أيام أخرى، قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو محمد فضيلة الشيخ أرسل بسؤال يقول فيه ملخص هذا السؤال، نحن مجموعة من الأشخاص سافرنا من منطقة إلى منطقة مسافة بينهما 300 كيلومتر، ومكثنا في إحدى الشقق المفروشة ما يقارب من 6 أيام، وكنا نصلي قصرا داخل الشقة. السؤال هنا يا فضيلة الشيخ، ما حكم الصلوات التي أديناها؟ وإذا لم تصح ماذا نفعل مأجورين؟
أولا صلاتكم في الشقة والمسجد قريب منكم، إذا كان عندكم مسجد قريب وتسمعون الأذان فإنه لا يجوز لكم أن تصلوا في الشقة، بل الواجب أن تذهبوا إلى المسجد وتجيبوا المؤذن وتصلوا مع المسلمين. ثانيا مسألة الأيام التي أقمتموها، إذا كنتم عازمين على إقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يصح لكم القصر، لأنكم أصبحتم مقيمين، حكمكم حكم المقيمين، يلزمكم إتمام الصلاة. وأما إذا لم يكن عندكم عزم وإنما ما تدرون متى تسافرون فلا بأس أن تقصروا، لا بأس أن تقصروا مدة إقامتكم ولو طالت، إذا لم يكن عندكم تحديد للإقامة ولا تدرون في أي وقت تسافرون. نعم.
جزاكم الله خير الشيخ. هذه المقيمة بالسعودية أم أروى من القاهرة تقول، كتبت الحقيقة هذا السؤال بأسلوبها الخاص، تقول بأنني قضيت فريضة الحج العام الماضي وكان معي زوجي وكان زوجي سائق باص، أحرمنا من الميقات ثم ذهبنا إلى مكة وأتينا بعمرة في الحج وهي حج متمتع، وبعد ذلك ذهبنا إلى عرفات ووقفنا بعرفات، ولكن حدث بعض الأخطاء ومنها أننا لم نبت بمنى إلا يوم واحد، وبعد ذلك عرفنا بأننا كنا خارج منى لأن وجود الباص معنا كان فيه مشكلة، وذلك لموقف الباص. هذا الخطأ الأول، فما الحكم مأجوريا؟
إذا بيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج لمن يقدر عليه.
نعم.
فإذا كان عندكم القدرة على المبيت بمنى ولم تبيتوا فيها فيكون عليكم فدية لجبران لهذا الواجب، والفدية هي ذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يقدر فإنه يصوم 10 أيام. نعم.
الخطأ الثاني،
أما إذا كنتم لا تستطيعون المبيت بمنى وتركتموه لعدم الاستطاعة فلا شيء عليكم.
نعم. الحمد لله. الخطأ الثاني تقول، وهو في طواف الوداع طفنا بالكعبة فقط ولم نسعى في الصفا والمروة، هل في الطواف سعي؟
طواف الوداع ليس له سعي، طواف فقط في البيت 7 أشواط هذا طواف الوداع وليس بعده سعي. نعم.
أخيرا تقول، الخطأ الثالث هو أننا لم نقدم الهدي إلى الآن، هل الفدية أو الهدي يحدث قبل التحلل من الإحرام؟
إذا كنتم متمتعين أو قارنين بين الحج والعمرة فإن عليكم الهدي، هدي التمتع، قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم 13 كاملة. فإذا كنتم متمتعين أو قارنين ولم تقدموا الفدية فهي باقية في ذمتكم، فعليكم أن تذبحوها قضاء في مكة، أن تذبحوها قضاء في مكة وتجر عليها أحكام الفدية كما لو ذبحت في أيام التشريق. أما إذا كنتم مفردين للحج فقط فليس عليكم فدية. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا الأخ إبراهيم أبو حامد يسأل عن توحيد الأسماء والصفات، وهل يلزم لكل مسلم أن يتعرف على هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات؟ مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه يجب على كل مسلم أن يتعلم أمور العقيدة لأنها رأس الإسلام، والعقيدة هي الركن الأول من أركان الإسلام، وهي تتضمن التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأفعال الله سبحانه وتعالى، إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من تدبير الكون، هذا خاص بالله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، وهذا باعتراف الجميع، جميع الأمم معترفة بهذا النوع، بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لكل شيء، وهذا هو توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم وتعبدهم بها، وهذا النوع جحده كثير من الخلق، وبعث الله الرسل بالدعوة إليه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا الآية. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يسمى الله جل وعلا بما سمى به نفسه في كتابه، وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكل اسم من الأسماء فإنه يتضمن صفة من الصفات لله عز وجل، فيجب الإيمان بذلك، الإيمان بأسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة، وعدم تأويلها وعدم تفويض معانيها، بل تجرى على ظاهرها وعلى مدلولها، ويجب الإيمان بها بألفاظها ومعانيها، ويجب إثباتها لله عز وجل كما جاءت من غير تحريف، من غير تكييف، ومن غير تعطيل وتأويل، هذا واجب لا بد منه، لأنه هو رأس الإسلام وهو أساس الملة، ولا يسع أحدا أن يجهل هذا، كما أنه لا يسع أي مسلم أن يجهل أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمرة، أركان الإسلام، هذا لا يسع مسلما أن يجهله، ويجب على كل مسلم وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أركان الإسلام، وأن يعمل بها ويؤديها كما شرعها الله سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خير نصيب الشيخ. سائلة أختكم في الله سماح من صبيا، لها مجموعة حقيقة من الأسئلة، وكتبت هذه الأسئلة بأسلوبها الخاص، تذكر وتقول في سؤالها الأول بأنها امرأة تبلغ من العمر 60 عام، متزوجة ولديها 4 من الأبناء و4 بنات. تقول: مشكلتي بأنه قبل 10 سنوات التزمت وتبت إلى الله عز وجل، وبعد التزامي تزوجت إحدى بناتي، وصارت مشاكل بيننا وبين أهل الزوج، وتبادلنا السب والشتم القبيح، وقلت كلاما عظيما وجارحا، فهل توبتي تفسد أم ماذا علي؟ انصحوني ووجهوني مأجورين.
التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا توفرت شروطها فهي مقبولة، والله يتوب على من تاب. الحمد لله أن الله من عليك بالتوبة والاستقامة. وأما الكلام في حق الناس فهذا محرم وظلم ولا يجوز، فعليك بأن تطلب المسامحة، عليك أن تطلب المسامحة من الذين تكلمت فيهم بالسب والشتم والتجريح، أن تطلب منهم المسامحة، وتوبتك عن الذنوب والمعاصي الأخرى صحيحة إن شاء الله. نعم.
تقول السائلة: سماح فضيلة الشيخ، لدي 4 من الأولاد يكرهونني، وقد بالغوا في العقوق بالنسبة لي، وحتى السلام لا يردون علي أحيانا، ويرفعون الأصوات علي وكأني أخت وبنت، فهل من نصيحة لهم جزاكم الله خيرا إلى الصواب؟
نعم، حق الوالدين يأتي بعد حق الله، عز وجل. والعقوق يأتي بعد الشرك التحريم والإثم، فعليهم أن يتقوا الله وأن يبروا بوالدتهم، لأن الله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: ووصينا الإنسان لوالديه حملته أمه وهنا على وهن وصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. فالوالد له حق حتى ولو كان كافرا أو مشركا، له حق البر والإحسان إليه دون المحبة للكافر والمشرك. فتحسن إلى الوالدين، وإذا كان مشركين فلهما حق البر، ولكن لا تحبهما بقلبك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذا كان الوالد المخالف في الدين لا يسقط حقه من البر والإحسان إليه، فكيف بالوالد المؤمن؟ فعلى هؤلاء الأولاد أن يتوبوا إلى الله وأن يحسنوا إلى والدتهم وأن يطلبوا منها المسامحة لئلا يكونوا من العاقين الذين توعدهم الله بأشد الوعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة السائلة السماح من صبيا تذكر بأنها متزوجة وعمرها تقول كما ذكرت 60 عام، وقد حصلت مشاكل بيني، تقول قد حصل مشاكل كثيرة بينها وبين الزوج، وقامت بترك الزوج إلى الأبد لأن هذا الزوج لا يؤدي الحقوق عليه من النفقة والدفاع. فتقول: هل ترك له هذه السنوات هل هذا جائز لأنه لم يقوم بحقوقي فضيلة الشيخ؟
لا شك أن الزوج له حقوق على زوجته وللزوجة حقوق على زوجها، قد قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف بينهما، وإذا كان أحد الزوجين يسيء إلى الآخر فعلى الآخر الذي يسيء إليه أن يصبر ويؤدي ما عليه ويبرئ ذمته مما عليه، والآخر يتحمل تقصيره ومنعه للحقوق التي عليه. نعم.
أحسن الله إليكم.